إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كرم الله جل وعلا الإنسان منذ أن خلقه، فأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لأول إنسان، أن تسجد لأبينا آدم عليه السلام. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم، سجدوا لآدم عليه السلام تعظيما لأمر الله جل في علاه وإكراما لأمر ربنا سبحانه وتعالى ومعرفة بجلالة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبين الله جل وعلا في كتابه أنواع المخلوقات، ثم بين ربنا جل وعلا أنه جعل الإنسان هو أكرمها وأحسنها، فقال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ربنا جل في علاه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل الله تعالى بني آدم على الجن وعلى الحيوانات، وجعل الله تعالى لهم شأنا عظيما وشأوا كبيرا عنده جل وعلا. لذا سخر الله تعالى كل ما في الأرض لهؤلاء الناس، لبني آدم، كما قال الله جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجعل الله تعالى هذا الإنسان هو الخليفة في الأرض، وسخر الله تعالى له كل شيء في هذه الأرض، سخر له الحيوانات، وسخر له الأشجار، وسخر له الأرض، وسخر له الجمادات، وجعله الله تعالى مكرما على هذا كله. لذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هذا الإنسان، وبين عليه الصلاة والسلام أن من إجلال الله تعالى ومن إكرام ربنا جل وعلا لنا أنه كرمنا على بقية المخلوقات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الإنسان على وجهه وإن كان كافرا إكراما لجنس الإنسان، وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤذي الإنسان إنسانا آخر بغير جرم يقع منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. قال: ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذا كان الإنسان أهان الإنسان ولم يحفظ له كرامته عوقب بذلك يوم القيامة، حتى لو كان الإنسان عبدا عند آخر، فلا يجوز له أن يهين كرامة عبيده ومماليكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ضرب عبده ضربناه، ومن قتل عبده قتلناه، وفي رواية: ومن جلد عبده جلدناه، إكراما لجنس الإنسان وتعظيما له. لذا أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف بشيء من أعضائه إلا إذا كان ليس في ذلك مضرة عليه، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يقطع يده هكذا من تلقاء نفسه، هذا حرام، ولا يجوز له أن يفقأ عينه أو أن يقطع أذنه أو رجله أو أصبعه، فإذا قيل له لماذا قال: هذا هو جسدي وهذه أعضائي أفعل بها ما أشاء، هذا حرام، ولا وجسدك ليس ملكا لك فتقطع يدا أو رجلا أو أصبعا، هو ليس ملكا لك، إنما جعله الله تعالى يخدمك لأجل أن تتقرب وأن تتعبد لربنا جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، وإن مما يؤسف له في حياتنا اليوم خلال هذه السنوات الماضيات انتشار أمر بدأ يظهر في العالم حتى جعلت له المنظمات العالمية يوما في السنة كيوم الغذاء العالمي ويوم الإيدز الذي يحذر فيه من الإيدز ويوم اليتيم، جعلت له يوما وهو الانتحار، أن يقتل الإنسان نفسه وأن يزهق روحه وأن لا يستطيع أن يكابد هذه الحياة، وعلى ولا عن أن يواجه ظروفها، ولا أن يتحمل الهم والغم، ولا أن ينشر ما في قلبه من هم وغم ويلقيه بين يدي ربنا جل وعلا. إن الانتحار من أعظم الجرائم التي بدأت تنتشر اليوم في العالم، حتى ذكرت المنظمات العالمية أنه في كل 40 ثانية، ليس 40 دقيقة، في كل 40 ثانية تقع حالة انتحار في هذا العالم، إن في شرق وإن في غرب، فمنهم من يطعن نفسه، ومنهم من يتحسى سما، ومنهم من يتردى من شاهق، ومنهم من يقتل نفسه بمسدس، وقد حرم الله تعالى على عباده ذلك، فقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وبين الله جل وعلا حرمة أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يقتل غيره، وقرن الله تعالى قتل النفس بالشرك، فقال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فبين الله جل وعلا أن القتل عموما، أن قتلك لنفسك أو أن قتلك لغيرك أنه قرين للشرك. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. وقد حرم الله تعالى قتل النفوس البريئة ما لم تقع في جرم أو قتال أو حرب تستحق به هذا القتل، بل بين الله جل وعلا في كتابه رحمته بالإنسان، فحرم الله تعالى كل ما فيه ضرر على الإنسان فضلا عن أن يصل إلى القتل. لو هناك ضرر يصل بك إلى أن تفقد بصرك أو سمعك أو الكلام، أو تفقد يدك أو رجلك، أو يصيبك بضرر في كبدك أو كليتك، فهذا حرام، فما بالك إذا كان الإنسان يفعل ما يقتل نفسه كلها ويفسد عليه هذا الجسد بأجمع. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يهلك به يده أو رجله أو سمعه أو بصره، فما بالك بالذي يلقي بنفسه كلها إلى التهلكة فينهي حياته بحالة من حالات الانتحار. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشدد في مثل ذلك، يشدد على أصحابه فيما يتعلق بالانتحار. فروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي إليه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، أخذ حديدا حادا فقتل نفسه، قطع بعض عروقه حتى نزف ومات. أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل، هو رجل مسلم مصلي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لم يستطع أن يواجه ظروف الحياة بالصبر والتوكل على ربنا جل وعلا، وأن يبث همه وغمه ويشكوه إلى ربنا، فاستعجل على نفسه ذلك فقتل نفسه بمشاقص. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له: يا رسول الله، هذا فلان قتل نفسه بمشاقص، تولى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، لم يصلي عليه تعظيما لهذا الجرم الذي فعله، لما تقتل نفسك، تعظيما لهذا الجرم وتحذيرا للآخرين من أن يفعلوا مثله، وتشنيعا عظيما لمثل هذه الجريمة. ولا يعني أن من قتل نفسه تحول إلى كافر فلا يصلى عليه، كلا، هو مسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ترك الصلاة عليه ليشنع عليه، وهو يعلم أن الناس سوف يقيمون عليه الصلاة. أيها المسلمون، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقتل الإنسان نفسه بأي طريقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل، الإنسان الذي يلقي نفسه من على جبل أو من على كبري عالي أو نحو ذلك، قال: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب به في النار يوم القيامة. رواه مسلم. يعني من قتل نفسه إما بحديدة أو بمسدس أو بسم أو بغير ذلك من الطرق فإنه يعذب بهذا في نار جهنم، عياذا بالله تعالى من جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج ابن حبان في صحيحه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ووالله كأنه يرى واقعنا اليوم، قال: من خنق نفسه فقتلها. من خنق نفسه، هل يتصور أن الإنسان يخنق نفسه بيده؟ لا يستطيع أن يقتل نفسه بخنقها في يده، فإن يده تضعف بقلة النفس والأكسجين، لكنه ربما قتل نفسه بالخنق عبر حبل وما شابه ذلك. قال: من خنق نفسه فقتلها فهو يخنق نفسه في نار جهنم. من خنق نفسه فقتلها فهو يخنق نفسه في نار جهنم، ومن طعن نفسه فقتلها فهو يطعن نفسه في نار جهنم. ثم قال: ومن اقتحم فقتل نفسه فهو يقتحم في نار جهنم. أخرجه ابن حبان في صحيحه. ما معنى ومن اقتحم؟ من اقتحم كما يفعل البعض عندما يريد أن ينتحر، فيركب سيارته ويمشي بسرعة عالية ثم يتعمد أن يصدم شيئا يقتل نفسه بمثل ذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن اقتحم، يعني أكبر مندفعا على شيء فقتل نفسه، قال: فهو يقتحم في نار جهنم يوم القيامة. أيها المسلمون، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسامح من قتل نفسه حتى لو كان مشاركا في الجهاد والقتال. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم حضروا مشهدا معركة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكان رجل ليس أنكى في العدو منه. قلنا: يا رسول الله، ما أغنى عنا مثل فلان. هذا يا رسول الله مقاتل قوي يضرب بسيفه ويدرك الأعداء ويقتلهم. يا رسول الله، ما أغنى عنا، ما نفعنا في القتال مثل فلان من قوة قتاله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. قال أبو هريرة: فوقع في نفسي، قلت: كيف في النار وهو الآن يقاتل معنا؟ قال: فجهدت أنظر إليه. قال: ثم بعد ذلك لما أصيب هذا الرجل بجراحة أقبلنا إليه فلم يحتمل جراحته، قال: فجرح نفسه وقتلها، يعني طعن نفسه ومات. قال: فجئت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، إن فلانا الذي قلت هو في النار قد قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. ثم حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقتل الإنسان نفسه. رواه البخاري. وفي حديث سهل بن سعد عند مسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، قال: فكان منا رجل يقاتل أشد ما يكون القتال، قال: فأثنينا عليه ومدحناه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: هو في النار. قال: فأصيب الرجل بجراحة فلم يحتمل، قال: فقام واتكأ على رمحه أو قال سيفه، فجعل سيفه بين ثدييه أو قال جعل رمحه بين ثدييه، ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام هو في النار لا يعني أنه كفر بانتحاره، لكنه تعظيم لجريمة الانتحار، وأن فاعلها يستحق أن يعذب في النار. هذا الإنسان الذي لم يستطع أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يبث همه وشكواه وغمه إلى الله، وأن يعارك الحياة حتى يحصل على ما قدره الله تعالى عليه منها ومن رزقه ومن عمله، وأن يتحمل ويصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: كان رجل في من كان قبلكم أصابته جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: عبدي بادرني بنفسه، عبدي بدرني بنفسه. يعني هو اللي يقول: يا ربي، لست أنت الذي تختارني متى شئت بأن أموت، بل أنا الذي أقرر الآن، عبدي أقبل إلي بنفسه، بدرني بنفسه، حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. رواه الإمام البخاري. أيها المسلمون، إن قتل المرء لنفسه هو كبيرة من أعظم الكبائر، وقد عد النبي صلوات ربي وسلامه عليه كبائر الذنوب، فقال الكبائر سبع، وفي رواية اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أولها الشرك بالله، وذكر عليه الصلاة والسلام من ضمنها وقتل النفس. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره، فإنها نفس محرمة جعل الله تعالى لها حقا، لا يجوز للمرء أن يعتدي عليها بمثل ذلك. إن مما يدفع الناس اليوم أو يدفع عددا من الناس اليوم إلى القيام بالانتحار، إما بعضهم مصاب بشيء من الأمراض النفسية التي تؤدي به إلى اكتئاب حاد، أو مرض الذهان الذي لا يستطيع أن يحكم تصرفاته بعقل ناضج فيؤدي به إلى مثل ذلك. ومن الناس أحيانا خاصة من الأطفال قد وجد لبعضهم أنه خنق نفسه أو تردى قتل نفسه بسبب ما يشاهد من بعض الأفلام أو بعض المقاطع التي تنشر في الشبكة العنكبوتية، وبدأ أمثال هؤلاء الأطفال يرون ذلك ويحاولون أن يقلدوه حتى مات بعضهم بسبب ذلك. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس لا يكون عنده رضا تام بقضاء الله تعالى وقدره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حدث جبريل عليه السلام بأصول الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته، ثم قال في آخرها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من مرض وما أصابك من موت حبيب أو احتراق مال أو ظلم يقع عليك، قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه يوجهنا جميعا كيف نتعامل مع ظروف الحياة، كيف نتعامل مع ظرف موت الولد الحبيب إلى قلبي، أو مع ذهاب مالي أجمع باحتراق مالي كله فجأة وأنا أمضيت سنين من عمري أجمعه، أو ربما بظلم يقع علي، أو بقهر يقع في نفسي من اعتداء على مالي أو عرضي أو ولدي أو ما شابه ذلك. كيف تتعامل مع هذه الحياة؟ هل الحل عندما تهجم عليك ظروف الحياة وعندما تبتلى بالمصائب وتنزل عليك الكروبات، هل الحل أن تذهب وأن تقتل نفسك؟ هل أنت حللت المشكلة؟ هل حللت مشكلة فقرك وفقر أهلك لما قتلت نفسك؟ هل حللت مشكلة مرض والدك وأنه لم يجد علاجا لما قتلت نفسك؟ هل حللت مشكلة ولدك الذي قاطعك وعقك وخرج من بيتك ولم يقابلك؟ هل حللت مشكلته لما قتلت نفسك؟ هل حللت المشكلة بينك وبين زوجتك لما قتلت نفسك؟ إن الانتحار أيها الناس ليس حلا أبدا لأي مشكلة، إن الانتحار هو تول يوم الزحف، الانتحار هو انهزام عن هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءنا بشريعة واضحة تربينا على الشجاعة، تربينا على القوة، تربينا على الرضا بالقضاء والقدر، تربينا على الاعتماد والاحتساب الأجر عند ربنا جل وعلا، بحيث أنه إذا ابتلي المرء ببلاء يعلم أنه مأجور عليه، وكلما عظم البلاء عليك عظم الأجر المترتب عليه. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء سعة في ماله وبر في ولده وصحة في جسده ومحبة في قلوب الخلق، قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء مات ولده الحبيب إلى قلبه أو ذهب ماله أو وقع عليه ظلم أو أهين أو أصيب بمرض عضال، قال وإن أصابته ضراء كيف يتعامل المسلم معها؟ قال وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا علم الإنسان أن ما أصابه مقدر عليه من قبل أن يخلق رضي بالقضاء والقدر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. رواه الإمام مسلم. هذه أحاديث تثبتنا عند المصائب، تثبتنا عند الكروبات، تجعلنا أقوياء، نعلم أن المقدر في السماء وليس في الأرض، وأن الرازق في السماء وليس في الأرض، وأن الأمة والله لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، اجتمعوا على أن يحول بينك وبين ولدك أو زوجك أو أهلك، أن يحول بينك وبين مالك، أن يفصلوك من وظيفتك، اجتمعوا على أن يبتلوك بسجن أو أن يصيبوك بمرض، واعلم أن الأمة كلها بأذكيائها وكبارها وصغارها وملوكها ورؤسائها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، إلا بأمر مقدر. فالمقدر في السماء والمتحكم في السماء والمدبر في السماء لا معقب لحكمه ولا مغير لقضائه ولا مبدل لقدره جل وعلا ولا منازع له في ألوهيته ولا في ربوبيته. إذا أيقن الإنسان بهذا وتمكنت عقيدة التوحيد من قلبه رضي بما أصابه من قضاء وابتلاء وكربة ومصيبة، وقال اللهم أنا منك وإليك، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اكشف ما بي، وصار لجأه إلى الله تعالى، ليس لجأه إلى مسدس يفرغه في رأسه ولا إلى حبل يلفه على عنقه ولا في جسر يتردى من فوقه ولا في سيارة يقتحم بها في مقتل. لا، إنما اللجأ عند الكربة وعند المصيبة وعند وقوع الظلم إلى ربنا جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى الذي يقدر ما يشاء ويختار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا وعلى أحبابنا وجميع المسلمين الأرواح والأبدان. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن واجبنا اليوم أن نحاول أن نكشف عن الناس مصائبهم وكرباتهم وهمومهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس عنه كربة الدين التي أقضت مضجعه فأقبل وسدده عنه، أو حدث صاحب الدين ليضع بعض الدين عن صاحبه بدل ما يطالبه بمئة ألف يطالبه بأقل من ذلك، أو نفس عنه كربة عقوق ولده فأصبح الأب لا يكاد أن يغمض له جفن انشغالا على الولد الذي عقه وفارقه فجئت أنت وجمعت بينهما، أو نفس عنه كربة مشكلة بينه وبين زوجته، أو نفس عنه كربة البحث عن وظيفة، أو نفس عنه كربة من كرب الدنيا، أي كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي هذا الحديث لم يقل عليه الصلاة والسلام من رفع كربة عن مسلم، إنما من نفس، وكأن هذا المسلم قد امتلأ بها حتى كاد أن ينفجر من شدة غمها عليه فأقبلت أنت ونفست عنه، يعني سهلت عليه. ربما لا تستطيع أن تكشف الكربة لكنك تستطيع أن تساعد في تنفيسها، في تقليل أثرها، في تقليل إيذاء نفسه بسببها. قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة: أن تدخل على قلب أخيك المسلم سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. رواه الترمذي. فكلها فيها إحسان إلى الآخرين، بحيث أنك إذا رأيت مهموما مغموما مكروبا أقبلت وجالسته وحاولت أن تشاركه همه وغمه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يناجيك أو يسليك أو يتوجع. فأحيانا قد لا تستطيع أن تعينه بمال ولا بمنصب، لكن مجرد المشاركة في الهم والغم ومجرد أن تصبره بما عندك من آية وحديث وأن تعلق قلبه بربنا جل وعلا، فهذا بلا شك أنه تنفيس للكربة تؤجر عليه بإذن الله تعالى. كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولده، وقد تعلق قلب هذا الأب بولده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له: هل تحبه؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أسأل الله أن يحبك كما أحبه. هل رأيت وصفا أعظم من هذا؟ يقول: مقدار المحبة التي في قلبي لولدي، أنا أسأل الله تعالى أن يحبك محبة عظيمة، وذلك يا رسول الله لأني أفرح أن يحبك الله تعالى محبة عظيمة لا أعظم منها، كما أني يا رسول الله أنا أحب ولدي محبة عظيمة لا أعلم محبة أب لولده أعظم منها، ولا يكاد الولد يفارق ولده، الأب ما يصبر عن ولده، كلما خرج الولد معه. فأقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغير وجهه وبدا عليه الحزن والكآبة والهم والغم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم للمهمومين ويحزن للحزين ويغتم للمغموم ويكترب للمكروب، ما كان عليه الصلاة والسلام يبحث فقط عن متعته الشخصية، يسأل من هو حزين ما بالك، من هو مهموم ما عندك، هل أستطيع أن أساعدك أن أكشف عنك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، قال: يا رسول الله، مات ولدي، حبة قلبه وثمرة فؤاده، طالما ضمه إلى قلبه وطالما شمه ولمسه وعانقه لا يخرج إلا ويده في يده، ولا ينام إلا والولد على يده أو في حضنه، هذا الولد الذي هو حبة قلبي وثمرة فؤادي مات يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ولدك عنده؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت الولد ينتظرك عند هذا الباب؟ قال: بلى، هذا أنفع لي من أن يعيش ثم لا أدري هو صالح أم طالح. نعم، أفرح ألا آتي بابا من أبواب الجنة إلا ولدي الحبيب أمامي. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك لك. فكأنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم جبلا من الهم رفعه عن قلب هذا الرجل. نحن مطالبون قبل أن يفكر الإنسان بأن يقتل نفسه لظرف من الظروف، نحن مطالبون أن نعيش الحياة التي أمرنا الله تعالى بها، إنما المؤمنون إخوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. الأخ يقف مع أخيه في كربة، في هم، في غمة، يتلمس حاجته، يفرغ في قلبه من عواطفه، يشاركه مشاعره، حتى لا يفكر ذلك الإنسان بأن ينتحر أو أن يقتل نفسه، أو ربما ذهب وقتل آخر أو سرق أو قطع أو فعل. مشاركة الإنسان لأخيه من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربنا جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، أسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، أسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا إخوانا متحابين، وأن لا يجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف كرباتهم. اللهم إنا نسألك أن تجمع إخواننا في تونس على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك. اللهم سير أمورهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ولي إخواننا في ليبيا ولإخواننا في مصر ولإخواننا في اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. أسألك ربنا أن تنزل عليهم أمنك وأن تنشر بينهم الإيمان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تكشف عنهم كربتهم وأن ترفع عنهم مصابهم. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد أراءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم رحمتك بأيتام حيارى، اللهم رحمتك بأيتام حيارى وفتيات عذارى. اللهم رحماك بأرامل مكلومات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقم في سوريا علم الجهاد، اللهم أقم فيها علم الجهاد، اللهم أقم فيها علم الجهاد. اللهم اجعل قائدهم فيه أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك وأشجعهم وأقدمهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تثأر لأعراض انتهكت، اللهم إنا نسألك أن تثأر لأعراض انتهكت، اللهم نسألك أن تثأر لأعراض انتهكت وأن تنتقم لأنفس زهقت يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الناصر سبحانك، بمن نستنصر وأنت المولى الناصر، بمن نستقوي وأنت الواحد القاهر. اللهم إنا نسألك أن تمد إخواننا في سوريا بجند من جندك، اللهم أمدهم بجند من جندك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم فإنهم مؤمنون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تمدهم بجند من جندك وأن تسهل وصول العتاد والسلاح إليهم وأن تسدد رميهم وتصوب آراءهم وأن تجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من عاون ذلك الظالم، من دعمه بسلاح أو عتاد أو رأي أو قرار، فأرنا فيه عجائب قدرتك ليعلموا أننا ربا ينصرنا ونلتجئ إليه فيلجئنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.